أحمد التي وردت على شيخنا ربيع حفظه الله وأجاب عنها. وصلنا إلى السؤال الخامس. قال السائل: أرجو توضيح حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الجواب: إذا جامع الرجل زوجته وأنزل الماء في رحمها، وهذا الماء هو النطفة، حدد الله لها 40 يوما. ثم الله تبارك وتعالى ينقله إلى طور آخر وهي العلقة، ثم ينقله إلى طور آخر 40 أخرى المضغة، وهي مضغة اللحم، والعلقة من الدم، فهي أطوار. وقد خلقكم أطوارا، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر سبحانه وتعالى. على كل حال، قد يكون الإشكال عند القدرية، يعني كونه يعلم سعادته أو شقاوته وهو في بطن أمه، وهذا من ضلالهم، فإن الله تبارك وتعالى قد علم ذلك في علمه الأزلي، ثم سجل ذلك في اللوح المحفوظ، ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ. هؤلاء أتوا من أهوائهم واغترارهم بعقولهم، وإلا المسألة مسلمة وبديهية عند السلف. نرجو أن لا يكون السائل متأثرا بأفكار هؤلاء. يعني هذه كتابة أخرى وتقرير آخر على موافق لما في اللوح المحفوظ. قال السؤال السادس: السلام عليكم ورحمة الله. أثر عن ابن سيرين وأيوب السختياني رحمهم الله في الابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حتى قراءة القرآن منهم، كيف تنزل هذه الآثار على أشرقة أهل البدع والحزبيين فلا تسمع أشرقتهم؟ الجواب: هذا التحذير ما جاء عن ابن سيرين وأيوب فقط، جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأئمة الإسلام، وينبغي للضعيف ألا يعرض نفسه للفتن وأن ينأى بنفسه عن أهل البدع. قال: ينبغي للضعيف، فيه إشارة منه أن العالم وأن طالب العلم القوي الذي يستطيع أن يدفع شبه أهل الأهواء والبدع لا بأس له أن يقرأ في كتبهم وأن يسمع لأشرطتهم لقصد رد باطلهم، لقصد رد الباطل. أما الذي لا يفقه ولا يميز فلا، وهؤلاء العلماء الذين هم باستطاعتهم أن يردوا هذه الشبه، ولكنهم خافوا على أنفسهم، وينبغي أن نكون هكذا، أن نخاف على أنفسنا. من كان عنده قدرة وطولة بال وسعة علم وأعطاه الله عز وجل من المناظرة ما يستطيع أن يفحم بها الخصوم، فهذا قد يكون واجب عليه. أما إنسان ما يستطيع، وإن كان عنده علم لكن ما يستطيع أن يرد شبه، ما يستطيع أن يجادل وأن يجاري ويصبر على البحث والمناظرة والرد وهكذا، فهذا ينبغي له أن يبتعد، ضعيف في هذا الباب. الناس الله أعطاهم مواهب. الآن يعني الشيخ ربيع حفظه الله عز وجل عنده باع قوي جدا جدا، لو كتب ردا تقرأه وتجد في ذلك الرد علما كبيرا وردا مفهما يسحق الخصوم. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله، تجده عندما يناظر في مسألة أو يكتب ويقرر مسألة تجده يقررها بقوة ويقنعك، تقرأ كلامه يقنعك مباشرة، عنده قوة إقناع رحمه الله. وهكذا كثير من أهل العلم. الشيخ العثيمين رحمه الله تجده عندما يقرر مسألة فقهية يبسطها لك تبسيطا، بحيث إذا سمعت له مسألة تقول كل العلم سهل، بينما لو سمعت مسألة أخرى من عالم آخر لا ليس في سعة وتسهيل الشيخ العثيمين مثلا هذه المسائل تقول العلم صعب جدا. فهذه مواهب الله عز وجل يقسم الأرزاق ويعطيها من شاء من خلقه. يقال السؤال السابع: هل يقال إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ يعني هذا السؤال قد مر بمعناه وأجاب الشيخ أن الصحابة لم يختلفوا، وهذا يعني نفس السؤال الأول. قال الجواب نقول الصحابة ما اختلفوا، أما أهل السنة الجماعة فمن أفاضلهم من وقع في بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على المنهج، مثل الإسلام والإيمان شيء واحد أو هما شيئان متغيران وكل له مستند. والصواب أن الإسلام والإيمان شيئان متغيران، فالإسلام كما في حديث جبريل يراد به الأعمال الظاهرة، يعني أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان أعمال باطنة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، فإن اجتمعا افترقا، يعني اجتمعا في جملة واحدة افترقا، فيذهب الإسلام إلى الأعمال الظاهرة والإيمان إلى الأعمال الباطنة، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام في جملة واحدة ما ذكر معه الإيمان، اجتمع يدخل في الإسلام أيضا معنى الإيمان، يعني يدخل في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا افترقا اجتمعا. فاختلافات من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله، كلهم تعريف الإيمان عندهم سواء والإسلام سواء، ما هم مختلفين في ذلك، ما أحد أنكر أن العمل ليس من الإيمان أو أن القول ليس من الإيمان أو أن الاعتقاد ليس من الإيمان، كلهم يثبتون هذا. السؤال الثامن، هل يفهم من كلام الإمام أحمد في تبجيع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبينه في الفتن؟ الجواب والله هذا ليس من الكلام المجمل، هذا من الكلام الواضح في البدعة. لما يتوقف فيه؟ هذا كلام بين أو شك واضح؟ نعم، يعني هذا الواقف ما وقف إلا لبدعته، وإلا لماذا لا يصرح بالحق؟ لكن هذا السؤال،
لكن كان
السؤال هل يبدع أمثال هؤلاء؟ الأصح أن يقال نعم نبدع أمثال هؤلاء، إذا توقف قال القرآن مخلوق أو غير مخلوق توقف نبدعه أو لا نبدعه، نبدعه إذا توقف، وقال لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق مبتدع، لكن الجاهل لا يبدع حتى يعلم فيأبى الحق. يعني العالم، فرق الشيخ بين العالم وبين الجاهل، بين العالم وبين الجاهل، لذلك علماء الصوفية وعلماء الشيعة هؤلاء لا يعذرون بالجهل، يعلم كل شيء. تعجبني كلمة للشيخ يوسف الدخيل رحمه الله وغفر له، يعني سأله أحد الأخوة عن بعض هؤلاء الكبار الذين أصحاب الكلام، يعني الذين ظلوا في هذه المسائل، مسائل العقيدة، قال هل يعذرون؟ قال كيف يعذرون؟ يعلم تفاصيل الكلام والمنطق ويعلم كل شيء، والعقيدة التي هي أساس الدين ما يعلمه وتقول يجهل ويعذر بالجهل؟ لا، ما يعذر بالجهل، كلام حق. إنما الذي يعذر بالجهل الجاهل الذي ما يعلم، هذا يعلم النحو ويعلم أصول الكلام ويعلم في الأصول ويعلم في أشياء كثيرة، ويخوض في التفسير ويخوض في الحديث، ثم عند العقيدة يؤول الصفات ويرد الصفات ويعطل صفات الرحمن سبحانه.
تأويل الفاسد،
فإيش نقول يعذر؟ لا، ما يعذر هذا. لذلك الشيخ هنا يقول فرق، قال لكن الجاهل لا يبدع حتى يعلم فيأبى الحق. الآن هذه الموازين يعني خلخلة تمييع، الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم يقولون إمام مجدد، ليس هناك أخطر على الإسلام من هؤلاء الأصناف، على يشير بسيد قطب، ويقولون إمام مجدد ليس هناك أخطر على الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يميعون الإسلام ويميعون السلفية، وإذا هفى أحد من أهل السنة لا يرحمونه. والله صدق، يكينون بمكاييل مثل مكيالين، صلى الله عليه وسلم. وإذا هفى أحد من أهل السنة لا يرحمونه، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة قالوا ما تضر، هذا من البلاء العظيم، الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر. هذا التلبيس وهذه الحيل توضع مناهج لحماية أهل البدع وكتبهم مثل منهج الموازنات. مثل الموازنات يقول الناس تحذر من الإسلام وتكتفي بالتحذير. لا تقول مبتدع وتسكت. لا، مبتدع هو يصلي، نعم يصلي، يقول ويصلي، يزكي، نعم يزكي، يقول ويزكي، هو يدعو إلى الله، نعم يدعو إلى الله، يقول ويدعو إلى الله، في خير، نعم في خير. فهذه الموازنات. يعني لا تقول مثلا إنسان وقع في بدعة الخروج وهو صاحب لحية ويصلي ويقوم الليل ويختم ثلاث مرات في رمضان في صلاة التراويح، كيف تهدم هذا الخير؟ يقول لك كيف تهدم هذا الخير منه؟ إذا لابد أن تذكره عندما تحذر منه، تقول هذا الرجل وقع في بدعة الخروج ولكنه مصلي مزكي يقوم رمضان ويخدم في كل شهر، وتذكر محاسنه كما ذكرت مساويه. هذا المقصود بمنهج الموازنات الذي أنكره علماء السنة، كل علماء السنة المعروفين أنكروه، قالوا هذا ليس عليه منهج السلف، هذا منهج الخلف من أجل الدفاع عن أهل البدع وحماية أهل البدع. كما قال الشيخ توضع هناك القواعد لحماية أهل البدع، مثل قاعدة إيش؟ الموازنات، ومثل قاعدة نصحح ولا نجرح، ومثل قاعدة نصحح قالوا لا نبني ولا نهدم. فالآن لما تحذر من المبتدع يعني أنك تهدم أنت الآن،
ولملم ولا تفرق.
هذا كله من أبو الحسن وعلي حسن الحلبي، كلهم حاموا على هؤلاء، قبلهم الأخوان المسلمين من السرورية والقطبيين حاموا على هؤلاء وتبعهم هؤلاء، هذول كانوا يصرفون بالسلفية، ثم لما جاءوا إلى هذه القواعد ميعوها. ولا نقول لك خذ من كل إنسان، حتى لو من الجهم بصفوان خذ منه، الجهم بصفوان خذ منه،
يقول
خذ الخير واترك الشر. ولما تقول هذا يا أخوان هذا حرام، هذا ما يجوز الكلام، هذا تقرير الخلاف تقرير السلف، يقول لا أنا ما ظهر لي، ما يلزمني أن أبدع فلانا، أي فلان وقع في بدع، فلان يقرر ويقعد قواعد على خلاف أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة وعلماء السنة تكلموا فيه، تقول ما يلزمك؟ يلزمك أن تأخذ الحق. ما نقول لك يعني خذ باطل، نقول لك فلان وقع في كذا وكذا وكذا، طيب وقع في هذه الأمور العظام، احنا ما نقول لك هكذا جزافا، نقول قال في كتاب كذا وفي شريط كذا، ويعلم الشباب هذه القواعد الباطلة التي تخالف منهج السلف، ثم تقول ما يلزمك؟ هذه من قواعد علي الحسن الحلبي، لا يلزمني. لما قالوا له أبو الحسن يطعن في الصحابة بكلام إيش؟ قال فيهم غثائية، قال هذا ما هو جهل، هذا ما هو طعن، غثائية ما هو طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الغثاء الذين لا يبالي بهم الله عز وجل شيئا، غثاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذا مثل الجفاء غثاء ما يباليهم الله، أسأل الله العافية. ويقول هذا ما هو صدق والجفاء. طيب لماذا لا يتوب؟ لماذا يجادل هذا أبو الحسن عن هذه المسألة؟ لماذا لا يتوب ويستغفر؟ أقول استغفر الله، وقع في جناب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد أهل السنة المذكورة التي درسناها في هذا الكتاب وفي غيره من كتب السنة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون بالجميل، لا تسبوا أصحابي، إذا ذكر أصحاب نعم القدر فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يقول ومنهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه، ثم هو أوغل ما يكون في الإرجاء، ويرمون أهل السنة بالإرجاء، فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وأهلها، وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ما
يقول
لما يظهر لي أنا لما تصلي.